الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحديث الرابع، لازلنا في باب شروط الصلاة. الحديث الرابع، وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. نعم. أخذنا في الدرس السابق حديث الأول الذي فيه دلالة على شرط الطهارة من الحدث، وحديث علي بن طلق، وأخذنا كذلك في درس السابق حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر الذي فيه دلالة على ستر العورة. لازلنا في شرط ستر العورة. لازلنا في شرط ستر العورة. نعم. هنا هذا الحديث ضعيف. حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا حديث ضعيف، طبعا ضعيف مرفوعا ومرفوفا، والعلة المشتركة هي جهالة أم حرام والدة محمد بن زيد. قال في الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع المراد به هنا قميص المرأة، الدرع المراد به قميص المرأة، فلذا جاء مطلقا، جاء مطلقا. فلو أريد به درع الحرب لقيد بالحديد، كما جاء في صحيح البخاري يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا من إيش؟ من حديد. رهن درعا من حديد. قال أم سلمة زوجة النبي، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ درع وخمار، طبعا الخمار هذا الذي يغطي الرأس والرقبة، الخمار الذي يغطي الرأس والرقبة، وسمي خمارا من التخمير من التغطية. والفائدة هنالك عندنا خمار وعندنا نقاب وجنبه نقب مثل كتاب وكتب. النقاب هو الخمار يستر وجه المرأة ويبدو يعني منها العينين، هذا يسمى نقاب. هنالك البرقع، البرقع بالفتح طبعا بالضبط، البرقع الضبط يجوز بالفتح بالضبط. هذا البرقع يشمل النقاب يعني يستر وجه أيضا، وفيه الثقبان بقدر العين، يكون أصغر ثقب في البرقع أصغر من ثقب النقاب. ويوجد طبعا اللثام هو البرقع لأنه يكون عايش على اللثام، هذا الذي يعني يتلثى فيه المرأة وتتلثى، فهذا يشمل يعني يكون على الأذن، هذا يسمى اللثام. قال: في درع وخمار، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ بغير إزار، الإزار أخواني ثوب، قلنا في درس سابق أنه ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، إذن الجزء الأعلى يسمى قميصا والجزء الأسفل يسمى إزارة، يعني من جهة الحق من وسط تحت السرة إلى جهة إلى القدم هذا يسمى إزار، يعني متخرون في كتب الفقه إزار شفوا الإزار، قميص تعرفوا القميص شنو، فهذا هو الإزار. قال: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا أي واسعا ساترا لظهور قدمه، يغطي ظهور قدميها، يغطي قدوم ظهور قدمين. طبعا في الحديث دلالة على أن المرأة يجوز أن تصلي إذا كان هذا الدرع أو قلنا عليه القميص المرأة إذا كان يعني ساترا لجسم المرأة يجوز أن تصلي بدون هذا يسمى اللباس. في العراق يسميه لباس، في الموصل يسموه تبان، في اللغة العربية يسموه تبان أي اللباس القصير. المغاربة أخوان أربعة قالوا يسموه الإزار أو هكذا يعني. زين يجوز المرأة تصلي بدون هذا اللباس يعني، يجوز إذا كان ساترا ولا يشوف ما تحته، واضح؟ ولا يشوف ما تحته. قال وكان الدرع سابقا يغطي ظهور قدمها. الحديث ضعيف لكن العلماء بنوا عليه بعض الأحكام. زين أول ما عندنا مسألة الأولى أنه ما يظهر من المرأة في الصلاة، ما يظهر من المرأة في الصلاة. طبعا اختلف العلماء في ما الذي يجب على المرأة أو ما الذي يجب أن يظهر من المرأة في صلاتها. الصحيح القول الأول، صحيح عند الحنابلة أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها ما عدا ايش؟ ما عدا الخف. يعني صحيح عند الحنابلة أنه كل المرأة في الصلاة يجب أن تستر جميع عدا الوجه، عدا الوجه، هذا الصحيح عند الحنابلة. القول الثاني قول المالكية أخوان المغاربة وقول الشافعية والظاهرية وأحمد في رواية، المالكية والشافعية والظاهرية وأحمد في رواية، قالوا المرأة كلها في الصلاة عورة يعني لا تظهر إلا عدا الوجه والكفين، عدا الوجه والكفين. وطبعا هذا اختار لجنة دائمة للإفتاء في السعودية، اختاروا هذا القول، قالوا يعني المالكية والشافعية والظاهرية وأحمد في رواية واللجنة الدائمة قالوا المرأة تصلي بس وجهها وإيدها فقط، وجهها ويدينها. زين القول الثالث، القول الثالث هو قول الأحناف. الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا المرأة كلها يعني في الصلاة عورة لا تظهر في الصلاة عدا الوجه والكفين والقدمين، الوجه والكفين والقدمين. طبعا رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره العلامة ابن عثيمين. يعني طبعا هذا إذا لم يكن هنالك رجال أجانب، ولكن إذا كان هناك رجال أجانب فلا يصح يعني تظهر يديها وقدميها. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقلنا الخمار كما فسرناه يغطي الرأس والرقبة، الخمار يغطي الرأس والرقبة. فقال لا يقبل الله كما يعني استدلوا بهذا الحديث لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. فأن هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله وحديث حسن ورواه خزيمة وابن حبان والحاكم في مسند المطالع صحيح على شرط مسلم. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. زين واستدل أيضا بحديث أم سلمة أعلاف الذي ذكرناه قبل قليل، وصح عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أيضا أنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، درع وخمار وإزار. وهذا طبعا أثر الرجال في عند ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما وغير الإمام. المسألة الثانية عورة البنت الصغيرة في الصلاة، يعني واحد عنده بنية صغيرة في الصلاة، فما هي عورة البنت الصغيرة في الصلاة؟ المراد الصغيرة هنا التي لم تبلغ الحلح، يعني ما بلغت سن الحلح، يعني ما بلغت ايش سن البلوغ. وهنالك أقوال للعلماء نذكرها باختصار جدا يعني ما نجد طوط. المذهب الأول مذهب الشافعي قالوا يجب على الصغيرة أن تستر من بدنها في الصلاة الكبيرة، الصغيرة تستر من بدنها في الصلاة كالكبيرة. أمراض صغيرة التي ليش لم تبلغ الحل، إذا بلغت الحل يعني يكون حكمها كحكم الكبيرة. زين. القول الثاني المالكي ووجه المشهور للحنابلة قال الصغيرة عورتها في الصلاة كعورة الرجل من السرة إلى إيش؟ إلى الركبة. من السرة إلى الركبة كعورة الرجل. قالوا حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا الذي رواه الترمذي رحمه الله حديث حسن. الحنفية ووجه مشهور الحنابلة أيضا قالوا إذا بلغت الصغيرة سن العاشرة يعني من العشر سنوات فما فوق فعورتها في الصلاة كعورة المرأة البالغة، يعني من عشر سنوات عند الحنفية ووجه مشهور عند الحنابلة زين من عشر سنوات فوق عورتها كعورة المرأة البالغة، من يعني تحت العشر سنوات تكون عورتها كعورة ايش؟ كعورة الرجل. فإذا بلغت الصغيرة من العاشرة فما فوق فعورتها في الصلاة كعورة المرأة البالغة، وذلك لأن البنت إذا بلغت العاشرة فيعني عورتها تكون كعورة الكبيرة. زين. أما إذا طبعا كانت في حضرة الرجال الأجانب وكانت تشتهى يعني عمر عشر سنوات امرأة ضخمة وكذا يعني نعم طفلة عشر سنوات ولكن ضخمة وجميع الإسلام يجب عليها أن تستر يعني كالكبيرة. نعم. حديث آخر وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة منظمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. هذا الحديث الثاني أخرجه الترمذي وضعفه، الحديث أخرجه الإمام الترمذي وضعفه، طبعا أخرجه غير الترمذي والحديث ضعيف لضعف عاصم ابن عبيد الله، فالحديث ضعيف وبعضهم طبعا بعضهم حسنه كما قال العلام فسام عبد الله بن فسام قال يعني حسن شواهد لهذا الحديث، ولكن يعني الصحيح انه الحديث ضعيف لانه في احد رواته عاصم بن عبيد الله. الحديث قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه، هذا طبعا حديث مهم حديث مهم. قال فاشكلت عليك القبله، يعني كانوا في ليله مظلمه القبله ما عرفوا اين القبله، فصلينا هم يقولون فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبله، فلما عندما طلعت الشمس وظهرت الشمس عرفوا انه هو صلاته بغير اتجاه القبله، فنزل قول تعالى فاينما تولوا فتم وجه الله. زين. هذا الحديث معناه انه انسان اذا اجتهد وتحرى عن القبله، يعني انسان مثلا ذهب في مثلا مكان معين اجتهد وسال عن القبله ما وجد القبله، ماذا يفعل؟ هل يؤخر صلاته يقول والله انا ما عندي القبله انا ما اعرف القبله؟ لا، يصلي باجتهاده يجتهد ويصلي، صلى خلص صلاته يجي عرف انه صلاته على غير القبله لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة في هذا الحديث. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، طبعا أينما هذه شرطية جازمة، هذا اسم شرط جازم يجزم فعلين تولوا يا صلاة تولوا مجزوم بحذف حرف النون والواو فاعل، واو هذا فاعل. وهنا فارق الشرط وثم وجه الله، هذا هو جواب الشرط، هذا هو جواب الشرط. وقلنا انه يعني اجمع العلماء على استقبال القبله شرط، هذا الحديث يتكلم على مساله القبله فأجمع العلماء على أن استقباله قبل إيش شرطه في صحة صلاة قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولحديث المسيء صلاته عندما هذا الذي لم يحسن الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، فهذا المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكفر. الحديث الأخير وبه ننهي الباب إن شاء الله أو به ننهي الدرس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقرأه البخاري. طبعا هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم. هناك مسألة يعني قبل ما أدخل في هذا الحديث أشرح لها، يعني الإنسان مثلا صلى بغير اجتهاده وبغير سؤاله، يعني هو ما سأل جاره وصلى واكتشف ان القبلة غير صحيحة، فهنا عليه الإعادة، هنا عليه الإعادة زين، لأنه ما اجتهد ولم يسأل، يعني يستحي يسأل جاره، يستحي مثلا يسأل الناس، فيعني صلى. فهذا إذا كان صلاته إلى غير قبلة فعليه بالإعادة، أما لو اجتهد مثلا أو لم يجد أحد أو كان في دولة غربية يعني أخذ بالأسباب فلا يعيد الصلاة. هذا الحديث قلنا حديث أبي هريرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث إسناده حسن. هذا الحديث فيه اتجاه القبلة، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. للأسف نتخيل احنا عندنا كم جهة، عندنا جنوب، عندنا شمال فوق، جنوب تحت، وشرق يمين، وغرب شمال، شمال جنوب شرق غرب. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب يكون خاصا ليس عاما، وفيه فائدة انه الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بعض الاحيان عاما وفي بعض الاحيان يكون خاصا. هذا الحديث الخطاب خاص، لمن الخطاب خاص؟ للخطاب خاص لأهل المدينة والشام، لأن قبلتهم الجنوب. يعني لاحظوا مثلا لو ايش يعني تتخيلون انه الشمال فوق وعندنا الشرق وغرب، عندنا الشرق وغرب، اهل الشمال قبلتهم شرق وغرب، طبعا اهل الشمال هم اهل اليمن وما كان في جهه اليمن زين، قبلتهم الشرق وغرب، تجعل ايدك اليمنى شرق واليسرى غرب هكذا زين. واهل الجنوب اللي تحت قبلتهم ايش؟ ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب. هنا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يكتفي في الصلاة باستقبال جهة القبلة للعين، ولا يشترط أن يستقبل المصلي عين الكعبة إلا إذا كان من المكة. يعني إحنا من الشرط أنه إذا صلينا يعني يكون خط مستقيم من المكان اللي صلينا به إلى عين الكعبة، مو شرط. الحديث بدلالة انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، وفيه اذا الانسان حرف شيئا قليلا عن القبلة صلاته صحيحة، وفيه اذا كان المسجد مبني على انحراف القبلة شيئا يعني يسيرا فلا نهدم المسجد، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلته، يعني هذا حل جدا مهم جدا مهم زين. يعني كثير من الناس اذا شوي حاول قبله يعيد الصلاه، لا غير صحيح، غير صحيح. ما بين المشرق والمغرب قبله، انت لن تستطيع ان تدرك عين الكعبه الا اذا كنت في مكه، اذا كنت في مكه فانت عليك ان تستقبل عين الكعبه. في مكه احنا بنصلينا لازم احنا ايش تجي لعين الكعبه، اما في العراق وفي امريكا وفي 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 الدول الاخرى يعني لا يشترط ان يستقبلوا عين القبله، واضح؟ لا يشترطوا. وطبعا حديث فيه تيسير الشريعه
لابتداد القبلة وبين المشرق والمغرب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يعني تسهيل الشريعة، يقول لنا بين المشرق والمغرب قبلة، فالأمر واسع يعني، والأمر ضيق واسع. زين، وفي أنه الانحراف القليل اليسير عن القبلة يعني لا يضر، واضح. وقلنا هذا الخطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلتهم هم الجنوب أو الشمال. الجنوب هم أهل المدينة والشام، والشمال هم يعني أهل الشمال مكة اليمن وعلى جهته. فهذا خطاب خاص، ولكن معناه عام. معناه إيش؟ معناه عام. إلى هنا التدرس، إذا كان هناك سؤال أو استفسار.
السلام عليكم شيخنا.
حياك الله وحياك، بارك الله فيك. حياك الله الله.
سلام. هناك بعض البلدان بنيت يعني مخالفة للقبلة، يعني في بعض الأحيان يعني منحرفة كثيرا عن القبلة.
يعني كيف مخالفة كثيرا؟ يعني مثلا يعني هي بجهة مثلا عندنا احنا جنوب وعندنا شمال، عندنا شرق وغرب. هل هي ما بين المشرق والمغرب يعني هكذا الانحراف، او الانحراف يعني عكسي؟ يعني كيف؟
يعني هي لا ليست مقابله للقبلة، يعني منحرفه، يعني مثلا القبلة عندنا في الشرق.
نعم،
في الشرق مثلا تجدها يعني منعكسه الى درجه 90 درجه مثلا.
يعني 90 درجة يعني معناها هذه انحراف كبير جدا. يعني هو بالشرق، بالشرق والقبلة يا أما يكون جنوبا أو شمالا.
نعم.
يا عبد الحليم، إذا كان الانحراف كما قلت 90 درجة، زين، يعني مثلا هو القبلة في جهة الشرق والمسجد مبني على جهة مثلا الجنوب أو جهة الشمال، يعني انحراف كبير يكون، هذا غير صحيح. أما إذا كان في نصف الزاوية يعني تقريبا 45 تقريبا، نقول هكذا يعني، زين، فيجوز لهذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. واضح؟ نعم، يعني الأمر واسع، الأمر واسع، لأنه يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الإنسان كلما ابتعد عن عين الكعبة كلما زاد القوس، كلما يزداد القوس واحد، لاحظ؟ فإحنا ما نستطيع، عندما أنا أصلي وأنت تصلي لا تستطيع أن تجزم أن هنالك خط من عندك إلى الكعبة، إلى الكعبة. يعني لا تستطيع أن تجزم ذلك. نعم، إذا كان انحرافا يسيرا أو انحرافا فجاء التقوى صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. تقريبا أنا أقول تقريبا، يعني لا أحد، لأنه بس إحنا عندنا، لا أنت تتخيل هنا مشرق، يدك اليمنى مشرق مثلا، ويدك اليسرى مغرب، واجعل رأسك شمالا. لاحظ، أنت في الشمال، فما بين يدك اليمنى واليسرى على صدرك. فيعني لأنه أنت لن تستطيع أن يعني تجعل خطا من مقامك إلى الكعبة، مستحيل، لا يوجد يعني الآن يعني هنالك خط مباشر. زين، ولا يجب عليك ذلك، يعني جمهور العلماء لا يجب علينا أن نتجه إلى جهة القبلة، يعني أقول إلى عين القبلة، بل إلى جهة القبلة. واضح؟ جمهور العلماء أنه لا يجب علينا أن نتجه إلى عين القبلة بل إلى جهة القبلة. بارك الله فيك، أحسن، لأنه من الصعب أن نتجه إلى عين الكعبة. هل هناك سؤال؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله، حياكم الله.